الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
المخلوقة فيه إشارة إلى خلاف بعض الفرق الذين زعموا أن الجنة التي خرج منها آدم ليست هي الجنة التي وعده الله المتقين، وآخرون زعموا أنها جنة أخرى أنها جنة باقية اليوم، لكنها ليست الجنة التي تكون يوم القيامة. هناك من زعم أن جنة الآخرة لم تخلق بعد ولم توجد بعد، وهذه كلها مذاهب خاطئة. الجنة هي الجنة الأولى والباقية اليوم وإلى ما شاء الله، وهي أيضا جنة الآخرة الأبدية. فالجنة واحدة ومخلوقة وموجودة، وهي في السماء، عرضها كعرض السماوات والأرض، عدة للمتقين. نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. نعم.
والإيمان بالمسيح الدجال والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون.
أن يقصد المهدي، المهدي الذي ورد به الآثار، وهو من أيضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، يصلحه الله في ليلة كما ورد في الآثار، وتكون على يده آخر الملاحم، ثم ينزل عيسى عليه السلام عليه وعلى المؤمنين ويقيم بينهم حتى يتوفاه الله عز وجل ثم يدفن، أي عيسى عليه السلام، بل كل المؤمنين في ذلك الوقت. تحصل لهم بعد عيسى بقليل حياة ليست طويلة، ثم يقبض الله أرواحهم بريح طيبة، فلا يبقى في الأرض آخر الزمان إلا شرار الحرف الخلق، نسأل الله العافية. نعم.
والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
لحظة، إيش السؤال؟ هل يدرك عيسى إيش؟ نعم، عيسى نزوله من علامات الساعة الكبرى، ويكون في من علامات من الأشياء التي تصاحب عيسى آخر مراحل الدجال، لأن عيسى ينزل والدجال والمسلمون يقاتلون الدجال، فإذا رآه ما ذاب الدجال كما يذوب الماء في الملح، لأنه عرف اليقين الذي وعد الله به، فيقتله عيسى عليه السلام. ثم أيضا يحدث في وقت عيسى من الآيات الكبرى يأجوج ومأجوج، فهم في وقت عيسى وعيسى بين ظهراني المسلمين، ويحدث أيضا من العلامات الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، لكن قيل أنها بعد وفاة عيسى وهو الراجح. هذا يبدو لي فقط من باب تنويع العبارة لتأكيده. الإيمان بأن الإيمان قول، مقصود به قول القلب وقول اللسان، اللسان معبر عن القلب، وعمل يعني عمل القلب وعمل الجوارح، لا عمل جوارح فقط، لأن العمل يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب المتمثل بالمحبة والرجاء والخوف واليقين والإنابة والتوكل، هذه كلها أعمال القلب تسمى فداخلة في العمل، وهي تزيد وتنقص. وكذلك عمل الجوارح يسمى عمل، وهي أيضا أعمال الجوارح تزيد وتنقص. فيبدو لي أنه تقديم التأخير هنا فقط لإحكام المسألة، لإحكام المسألة. ثم قال بعد ذلك: ونية، المقصود بالنية الإخلاص، الإخلاص، لأن النية هنا موجهة إلى العمل المطلوب. العمل المطلوب هو إخلاص النية، وصحيح أنه لكل امرئ ما نوى، فمن نوى وجه الله عز وجل فله ذلك، ومن نوى غير وجه الله خسر دينه وربما يكسب ما ينويه من أمور الدنيا. لكن المقصود هنا نية، يعني نية صادقة، نية خالصة، وذلك أن الإيمان لا يتمثل، لا يصح إلا بالإخلاص، كما أنه قول عمل فهو كذلك إخلاص لله عز وجل، وإصابة أي للسنة، موافقة للسنة، موافقة للسنة، وهي أيضا من شرائط صحة الإيمان. من شرائط صحة الإيمان النية اللي هي الإخلاص لله عز وجل، والإصابة أي موافقة للسنة. ثم قبل يزيد وينقص، كل ذلك يزيد وينقص، القول والعمل، عمل القلب وعمل الجوارح يزيد وينقص، فالزيادة والنقصان تشمل جميع هذه الأحوال. كذلك النية، النية قد تكون خالصة وقد تكون مشوبة، فالنية الخالصة يزيد بها الإيمان، والنية المشوبة ينقص بها الإيمان. وكذلك الإصابة، الإصابة الكاملة يكمل بها الإيمان، والإصابة المشوبة التي فيها شيء من الجهل أو نحو ذلك، أو الإصابة التي تكون خاطئة لكنها عن اجتهاد كذلك قد ينقص بها الإيمان، وليس كمالها ككمال الإصابة الكاملة. إذن كل هذه الأمور تعتبر من الإيمان، وكل ذلك يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يزيد بقدر ما يسدد الله العبد من الأعمال الآخرة والنيات والصدق والإخلاص، من الأعمال الظاهرة قصدي والنية والصدق والإخلاص، وينقص أي الإيمان حتى قد لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء في حالة، في حالة فيما إذا الإنسان خرج من الإيمان بالكلية نسأل الله العافية، في حالة الردة أو النفاق الخالص أو الشرك، فهذه لا يبقى من الإيمان شيء. وكذلك قد لا يبقى من الإيمان شيء في لحظات، يعني لا يبقى من أثر الإيمان شيء، كما فسره بعض السلف في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بعضهم قال لا يبقى عنده من الإيمان شيء إلا الأصل، لكن ثمرة الإيمان تنمحي في ذلك الوقت من المؤمن. إذن ما معنى لا يبقى منه شيء؟ أي أنه ينقص إلى حد أن يبقى على أصله فقط، على أصله فقط، أو لا يبقى منه شيء بمعنى أنه قد يخرج بذلك الإنسان عن الملة، نسأل الله العافية. نعم.
وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره.
النصوص في ترتيب أفضلية الصحابة وردت متدرجة، متدرجة في ذكر أفضلية الصحابة في نوعها وفي حجمها، فأكثر الفضائل كثرة واستفاضة فضائل أبي بكر رضي الله عنه، ثم ذكر فضائل أبي بكر مع عمر، الدرجة الثانية فضائل عمر ويذكران معا في كثير من النصوص، ثم الدرجة الثالثة ذكر الثلاثة، وكثيرا ما ترد نصوص فيها الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، الدرجة الرابعة في الأربعة إضافة علي رضي الله عنه، وهذه أقلها، ولذلك بعض السلف يذكر الثلاثة ولا يذكر علي، لا استنقاص لعلي رضي الله عنه، لكن لبيان أن الثلاثة ورد ذكرهم منفردين في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة كذلك، الثلاثة منفردين، ولأن الثلاثة من الخلفاء الراشدين لم يختلف عليهم الناس، واختلفوا على علي رضي الله عنه، اختلفوا على علي، لا يعني هذا الاختلاف أنه سائغ، لكنه وقع، وقع الاختلاف على علي رضي الله عنه من قبل أهل الأهواء أو المجتهدين الذين ما أصابوا في اجتهادهم. وإلا فالأولى عند يعني ترتيب يعني مقامات الصحابة أن يذكر الأربعة بما فيهم علي رضي الله عنه دفعا للنفس. ومع ذلك كما قلت وردت أحاديث مستفيضة في ذكر الثلاثة، في ذكر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. ووردت بعدها الدرجة الرابعة ذكر علي مع هؤلاء الثلاثة فيكون أربعة. ولذلك كثير ما ينص عليهم بأنهم الأربعة، الخلفاء الأربعة، الصحابة الأربعة، وأن أفضل الصحابة الأربعة، هكذا يعني كثيرا ما يرد وهو حق. نعم. قال بعد إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في أول السطر وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها، يمكن قصده بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعبر يعني لأنه الخيرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له ليست لغيره، يعني قصدي أنه أفضلية الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبيها مطلقا، قصدك مطلقا في حياته وفي موته. نعم، لكن ربما قصد بهذا أهل الولاية من لهم ولاية للمسلمين. خير هذه الأمة بعد وفاة نبيها ممن لهم ولاية على المسلمين. أبو بكر لم يكن له ولاية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر هذا والله أعلم. نعم.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة.
نعم، هنا عد بعد ذلك العشرة المبشرين بالجنة، منهم الأربعة الخلفاء الراشدين، ثم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة. هؤلاء ستة مع الأربعة هم المبشرون بالجنة، وقد ورد إفرادهم في حديث ذكره الشيخ. نعم.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر.
نعم، بمعنى أن كل من صاحب رسول صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة ولو يوما. والأولى أن يقال من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما. نعم.
ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا.
هذا حديث صحيح، لكن أيضا أوضح منه الحديث الذي رواه عدد من أصحاب السنن وأحمد في المسند وغيرهم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا الحديث صحيح، صححه الألباني وغيره. نعم. أما الحديث التالي اللي سيذكره فهو موضوع. نعم.
وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم.
نعم، هذا الحديث لا أصل له، لا يصح، والله أعلم. نقف عند هذا المقطع لأن المقطع التالي موضوع مستقل يحتاج إلى دراسة مستقلة. ها؟ أي معنى؟ يعني قصدك هل القاعدة صحيحة؟ لو كانت قاعدة، يعني طبعا كونها حديث لا تصح، والله يعني ما أدري، تحتاج إلى شيء من التفصيل بهذا الإطلاق، لا بد من الكلام فيها. الصحابة رضي الله عنهم منهم الفقيه والعالم، ومنهم ليس دون ذلك، من هو دون ذلك، خاصة فيما لم يبلغوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من بلغوا ما بلغوا به عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرروه، فلا بد من أخذ بروايتهم جميعا، لأن هذا مقتضيات شرط الدين الذي تكفل الله به. أما مسألة الاتباع فلا شك أن الصحابة يتفاوتون عباداتهم وأعمالهم، أو من أوضح الفوارق العملية بين أهل السنة وبين خصومهم من أهل الأهواء والبدع والافتراق، مسألة السمع والطاعة والولاية وما يستتبعها من أصول وقواعد. السمع والطاعة للأئمة طبعا بالمعروف، لذلك قال هي ما يحب الله ويرضى، وسيقرر هذا في قاعدة مستقلة فيما بعد. السمع والطاعة للأئمة يعني ما ولاه الله أمر المسلمين. ثم ذكر صورة من صور الولاية، وهي ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. طبعا هذه الصورة المثلى لقيام الخلافة أو قيام الخليفة أو قيام الولاية. أمثل الصور هي أن تكون بإجماع، الخلافة بإجماع الناس، وإجماع الناس يتحقق أيضا بصور شتى. إجماع الناس غالبا أنه يكون باتفاق أهل الحل والعقد، لأن الناس في القضايا الكبرى وفي المصالح العظمى وفي الشعائر العظمى، شعائر الدين ومصالح الدنيا العظمى، أقول إن الناس في شعائر الدين الكبرى مثل الحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي مصالح الدنيا العظمى مثل البيعة والسمع والطاعة وغيرها، الناس لا يتم أمرهم إلا بأهل الحل والعقد منهم، ومن سوى أهل الحل والعقد تبعا لأهل الحل والعقد بالضرورة، لأن الدهماء والعامة والغوغاء والسواد الأعظم لا يمكن تحقيق رغبتهم جميعا أو التعرف على آرائهم بطريق سليم، ولا يمكن أيضا أن يكون عندهم من الفقه والرشد ما يجعلهم يعرفون المصالح العظمى للأمة كما يريد الله عز وجل وكما هو على قواعد الشرع. فعلى هذا فالإجماع ينعقد في مسألة الولاية والخلافة ببيعة أهل الحل والعقد. هذه صورة من صور الولاية، تتبعها أو تأتي دونها صور أخرى كالتغلب أو الغلبة، هذه أيضا صور من صور أو صورة من صور إقامة الإمامة في الدين أو إمامة الناس في دينهم ودنياهم. هذه الإمارة التي لها السمع والطاعة قد تكون بالغلبة أيضا حتى لو لم يكن الأمر برضا أهل الحل والعقد. وبين الصورتين صور كثيرة أيضا. الصورة المثلى هي انعقاد إجماع أهل الحل والعقد على بيعة الإمام، وهذا يسمى أمير المؤمنين. والصورة الدنيا هي وقوع الغلبة بأي صورة من صور الغلبة واستتباب الأمر للغالب، فهذا أيضا صورة من صور الإمارة التي يجب على الناس فيها السمع والطاعة. ثم قال ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن، بمعنى أنه لا يحل لمسلم أن يبقى ليلة ليس في عنقه بيعة ما دام أمر المسلمين قائم، ما دامت الولاية قائمة، سواء كانت الولاية على الشروط الشرعية أو تخلفت فيها الشروط الشرعية، فيجب أن يكون في عنق المسلم بيعة للإمام الواقع أو للإمامة الحاصلة في وقته، سواء كان هذا الإمام متوفر في شروط الإمامة أو لا تتوفر، ما دام تغلب وصار له الحق في البيع في الحل والعقد والبيعة، فيجب على كل مسلم أن يكون في عنقه بيعة وأن لا يبيت ليلة إلا وأن يكون عليه إمام، برا كان أو فاجرا كما ذكر أهل العلم بناء على الحديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحل والعقد سبق الكلام عنهم، بحسب حال المسلمين في أي زمان وفي أي مكان، وبحسب الصور وأساليب تحقيق الحل والعقد في الناس، تختلف من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان ومن أمة إلى أمة. فالعرب يختلفون عن العجم مثلا في تحقيق معنى الحل والعقد أو وجود الحل والعقد، لكن الصور المثلى أو الصور الظاهرة للحل والعقد على مدار التاريخ، سواء منها ما ذكره ذكرت النصوص الشرعية أو ما عرف بالاستقراء، أولا أول أهل الحل والعقد هم العلماء أهل الفقه في الدين الذين يهمهم أمر المسلمين، كما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة الصحابة، فهم أدركوا أن أهل الحل والعقد الجديرين بأن يكونوا هم أهل يعني اختيار الولاية، كانوا الذين تميزوا بالعلم الراسخ والفقه في دين الله عز وجل مع الرأي والمشورة، أي تميزوا يعني صفات القيادة الشرعية والدنيوية، وهم أهل الشورى من الصحابة. وهذا هو الأمثل على مدار التاريخ، أول أهل حل العقد هم أهل العلم، أهل الذين يتوفر فيهم الفقه والرأي، أهل العلم الراسخون الذين يتوفر فيهم الفقه والرأي، ثم يليهم من دونهم ممن لهم اعتبار في الحل والعقد. أحيانا بعض أهل الحل والعقد يكون منهم الفاسق والفاجر، لكنه مطاع في قومه ويستتب أمر المسلمين إلا باعتباره، كرؤساء العشائر، قواد الجيوش، أمراء الأقاليم ونحو ذلك، من كان له اعتبار في مصائر الناس يطاع وله رأي ورشيد، فيدخل في عموم أهل الحل والعقد بحسب حال المسلمين. وهذا الصور تكررت على مدار تاريخ الإسلام في القرون الأولى الفاضلة، كان يعتبر أحيانا من أهل الرأي من كان له اعتبار حتى لو لم يكن معروف بالفضل والاستقامة، ما دام له مطاع في قومه أو صاحب رأي شديد، وما دام أيضا كما نعبر في يعني أسلوبنا المعاصر له كيان، وما دام أيضا صاحب عقل رشيد أو رأي رشيد. نعم. الانتخابات لها صورتان، الانتخابات اللي هي يعني انتخابات أهل الحل والعقد الذين تتوافر فيهم الشروط الشرعية والشروط الاعتبارية، هذا وارد لأن الصحابة كانوا يعملون ذلك، فيأخذون يعني عثمان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استعمل هذه الطريقة، لكن مع النخبة من فقهاء الصحابة، فلما أعلن ترشيح عثمان قال إني أرى الناس لا يعدلون بعثمان، إحنا تستقرأ رأي أهل الحل والعقد، وكان ذكر من مر عليهم، كان يطرق الأبواب على أهل الاعتبار من الصحابة رضي الله عنه، أهل الفقه والرأي، فهؤلاء لهم هذا نوع من يعني الصورة الصحيحة أو صورة من الصور الشرعية الصحيحة اللي هي يعني اعتبار التصويت والانتخابات في نخبة من تتوافر فيهم الشروط الشرعية. الصورة الثانية اللي هي اعتبار التصويت لعموم الناس، هذا بالعكس في الغالب أنه يؤدي إلى الغوغائية والفتنة ويؤدي إلى الخروج من مقتضى الدين، لأن الناس إذا استفتوا عامة الناس والغوغاء وغير أهل الحل والعقد أو غير أهل الاعتبار والاستقامة، إذا استفتوا وأخذ تصويتهم في قضايا الأمة في دينها ودنياها، ففي الغالب أنهم يختارون ما يحقق أهواءهم صرف النظر عن المصالح الشرعية، حتى وإن كانوا من المتدينين ما داموا لا يفقهون. فهذا باب خطير يؤدي إلى الإعراض عن دين الله عز وجل، وهو من مسالك الجاهلية والأمم الضالة ومن مسالك العلمنة. اعتبار التصويت والانتخابات بين عامة الناس أو من لم يكن من أهل الحل والعقد الذين تتوافر فيهم الصواب الصفات الشرعية الفقهية، الخروج عن هذا المقتضى يعتبر فتنة في الأرض، ولا اعتبار لهذا التصويت في هذه الأمور، لأن الناس لو استفتوا في قضايا كثيرة لاختاروا ما يهلك دينهم ودنياهم. لو استفتي الناس في بعض القضايا اللي هي الآن تعتبر من المعاصي ونحن في مجتمع بحمد الله يعتبر من أفضل المجتمعات في الدنيا، ومع ذلك أنا متأكد أنه لو استفتينا الناس في بعض القضايا التي تضرهم لاختاروها رغم أنها تضرهم من ناحية العددية. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم.
والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل.
هاتان قضيتان منفصلتان. أما المسألة الأولى وهي الشائر، وهي الحج والغزو مع الإمام وصلاة الجمعة خلفه جائز، هذا حق من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب الحج مع إمام المسلمين أو من ينيبه، ولا يجوز للناس أن يخالفوا، والحج وما يحج الناس سواء كان برا أو فاجرا. وكذلك الغزو مع المسلمين أو قواد الجيوش الذين يوليهم أيضا واجب، وهو من شعائر الدين الظاهرة. وكذلك صلاة الجمعة خلف إمام المسلمين الأعظم أو من ينوبهم أو من يعينهم من أئمة المساجد، هذا أيضا واجب، ولا يجوز لأحد أن يسوغ لنفسه الشذوذ عن الناس في الحج أو الشذوذ عن الناس في الغزو أو الشذوذ عن الناس في الجمعة، لأن هذه شعائر الدين. والشيخ ضرب مثل بأمرين، الحج يمثل شعائر الدين التي غالبا من الاجتماعات الظاهرة، من الشعائر الظاهرة التي يجتمع عليها الناس. فالناس في شعائر الدين الحج أو غير الحج يجب أن يجتمعوا على أئمتهم. والغزو من مصالح الأمة العظمى أيضا، الغزو يدخل في مصالح الأمة العظمى، ويدخل فيها أيضا قتال الدفاع عن البلد، قتال الدفاع عن البلد يدخل في باب الغزو. فهذا من مصالح الأمة العظمى التي يجتمع فيها المسلمون، يجب أن يجتمع فيها المسلمون على أئمتهم مهما كان هناك شيء من الجور والظلم أو يعني الاختلاف في الرأي، فيجب أن تجمع الكلمة على شعائر الدين العظمى وعلى مصالح الأمة العظمى، تجتمع الكلمة على أئمتهم في هذا هذه الجوانب وما يقاس عليها. القضية الثانية قضية ما ليس لها علاقة بموضوع الحج والغزو، إنما جاءت مناسبة الكلام على صلاة الجمعة، وليس لها دخل في مسألة الإمامة، أقحمها الشيخ اقحاما، وهي قوله يصلي بعدها أي بعد صلاة الجمعة 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال الإمام أحمد. طبعا الإمام أحمد رحمه الله ما جاء بشيء من عنده كما هو معروف، إنما الأمر أن هذه السنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما الشيخ أتى بها هنا لأن في وقته من المخالفين من خالف السنة. وكما هو معروف عند أهل العلم مسألة الصلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لها عدة صور كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، بعضها قد لا يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابة يفعلونه دون أن ينكر بعضهم على بعض. فصلاة ركعتين وردت في السنة بعد صلاة الجمعة، وصلاة 4 وردت في السنة بعد صلاة الجمعة وثبتت كلها في الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، وكذلك صلاة 6 ركعات سواء صلى ركعتين أو صلى ركعتين ثم 4 كما ورد في بعض ألفاظ الحديث، فكل ذلك كل هذه الصور جائزة. لو أيضا ما صلى فقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يصلون، مما يدل على كما ذكر وجه ذلك كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أثرت عنه جميع هذه الأحوال، فليس على أحد حرج أن يفعل هذا أو ذاك. والشيخ إنما يعني قال هذا ربما يشير إلى مسألة خلافية في وقته الله أعلم، وليست من مناهج الدين الكبرى، هذه من المسائل الخلافية التي لا ينبغي أن تدخل في مسائل الاعتقاد إلا من باب التنبيه على أنها من السنن النوافل يعني. نعم
شيخ، هل كان من اختلف من يفرق خلف الفاجر صلاة الجمعة عن غيره من الصلوات؟
كيف نفرق في الصلاة خلف البر أو الفاجر في صلاة الجمعة عن غيرها؟ لأن صلاة الجمعة آكد فقط، آكد وليس أحد تركها، هذا أمر. الأمر الآخر أن صلاة الجمعة غالبا أن الذين تولاها هم الولاة، أما الصلاة العادية فقد تنعقد بين المسلمين بذواتهم حتى ممن لم يوليه الأمير. صلاة الجماعة تكون في مساجد المسلمين عموما حتى من غير من لم يوليهم الأمراء، والغالب أن أمراء الأمة في تاريخ الإسلام لا يهتمون بتعيين كل إمام في الفرائض إلا في القرى أو في الأماكن العامة ومساجد العامة، لكنهم يعنون بأمراء بأئمة الجمعة، لأن الجمعة هي مظهر الجماعة أكثر من الجماعة العادية، ولأن الجمعة غالبا يتولاها الولد. هذا هو اللي عليها الناس في القرن الأول والثاني والثالث وفي كثير من قرون السنة، الولاة يعني أمراء المناطق، أمراء الأقاليم، أمراء القرى، هم الذين يتولون الجمعة غالبا، هم الذين يصلون الجمعة غالبا. فكان يعني اجتماع الكلمة عليهم على هذه الصورة هو المقصود هنا. أما إمامة المساجد فيتولاها الأمراء وغير الأمراء، ويتولاها من ولي ومن لم يولى ممن يصلح للإمامة. فمن هنا كان الأمر فيها أخف، أما الجمعة فالأمر فيها أشد. نعم.
والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ومن خرج على إمامة.
هذه مسألة أيضا فيها خلاف. الخلافة في قريش وردت في أحاديث الأئمة من قريش وأحاديث أخرى، وكان يعني جمهور السلف في العصور القديمة يرون هذا شرط من شروط الإمامة إذا أمكن. طبعا إذا ما أمكن يجزون التحول عن شرط الكمال إلى شرط الإجزاء، شرط كمال. والدليل أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو عبدا حبشيا وغيره من الأحاديث التي أمرت بطاعة الوالي مطلقا هو رشيء أو غير رشيء. فإذا المسألة هذه يعني ممكن تقرر على عدة صور. الصورة الأولى إذا كان المجال مجال الاختيار المحض، يعني اختيار الوالي على شروط الكمال، فيجب أن يكون قرشي إن وجد، يعني إن وجد قرشي في كفاءة، لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه في قريش تضمحل في آخر الزمان، فقد لا يجد الناس في بيئة من البيئات أو في مكان من الأمكنة الكفء الذي أمامهم من قريش فيولون من تتوفر فيه الصفات ولو لم يكن قرشي. إذن هذا في الغالب أنه شرط كمال. الأمر الثاني، هل القول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش من باب الأمر أو من باب الخبر؟ هذه مسألة لا تزال محل خلاف. ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش من باب الخبر، لأن فعلا في مدى تاريخ الإسلام الطويل أغلب الخلافات الكبرى اللي قامت، خلاف الراشدة، بني أمية، بني العباس، ثم في بعض صور الولايات اللي صارت في تاريخ الإسلام أغلبها من قريش. حتى افترقت الأمة وصارت الأمة الإسلامية دويلات ودول متفرقة متمزقة، فمن هنا قد لا تحقق القرشية في بعض البلاد، فتكون الولاية في من تتوفر في شروط الولاية أو تتحقق له الإمامة ولو بالغلبة بمقتضى الأحاديث الأخرى. فعلى هذا في الظاهر أنه يمكن أن يحمل الحديث على أنه من باب الخبر أو أنه من باب الأمر، لكن من باب الأمر فيما إذا تمكن المسلمون ولا يكلف الله نفسه إلا وسعه، وفيما إذا وجد القرشي الذي يختاره أهل الحل والعقد اختيارا طبيعيا ليس فيه على الناس فتنة وتتوافر فيه الشروط. وهي الصورة الثانية. هناك صورة ثالثة للخلافة، وهي فيما إذا كان الإمام أو الوالي غالب على الناس فتجب طاعته بصرف النظر عن كونه قرشي أو غير قرشي. هذا أمر تقتضيه ضرورة وحدث في طيلة تاريخ الإسلام، بل حدث الدول الكبرى في تاريخ الإسلام ليست من قريش وهو قرشي، لكن لا يعني ذلك أنه يتحقق ذلك في كل الأزمان وكل الأمكنة، بل ربما لا يتحقق. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية.
وهذه أيضا مسألة مهمة كثير من الناس يجهلها، في مسألة مفهوم الخوارج. المعروف عن أئمة السلف قديما وحديثا أنهم يطلقون على كلمة الخوارج بإطلاقين أو على إطلاقين. الإطلاق الأول الخوارج الفرقة المعروفة، الفرقة الحرورية ومن جاء بعدها وكل من جاء بعدهم على هذه المناهج التي قامت عليها الخوارج، الخوارج كفرقة، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني كان السلف بل والأحاديث أيضا تشير إلى هذا، إطلاق الخوارج على كل من نازع ولاة المسلمين، كل من خرج عن الطاعة يسمى خارجي حتى لو لم يكن على مذهب الخوارج في الأصول الأخرى. ولذلك كان السلف يطلقون على جميع البدع خوارج، يطلقون على المعتزلة خوارج والشيعة خوارج، لأنهم لا يرون لأئمة المسلمين بيعة. فإذا الخوارج تطلق على الإطلاقين، الإطلاق الأول الفرق التي تمثل فيها أصول الخوارج وعقائد الخوارج، والإطلاق الثاني كل من خرج على أئمة المسلمين أو على إمام من أئمة المسلمين له بيعة يسمى خارجي، حتى لو كان يظهر السنة، حتى لو كان يظهر السنة يسمى خارجي من هذا الوجه. نعم.
ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا.
نعم، هذه أيضا قاعدة عظيمة، وهو قوله ليس في السنة قتال السلطان. فعلا المستقرئ للأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لمنهج عموم السلف الذي استقر عليه الأمر بعد الفتن التي حصلت في آخر الخلافة الراشدة إلى وقت فتنة ابن الأشعث وما وقع بين هذين العهدين من فتن بعد ذلك، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من أئمة السنة، بعد ذلك استقر مذهب السلف بعد استقرار النصوص على أنه ليس في السنة قتال السلطان حتى وإن جار وإن ظلم، ليس في السنة قتال السلطان. طبعا المقصود هنا بالسلطان السلطان المسلم، لأنه لا يتصور أن يكون، ولا يتصور السلف أن يكون على المسلمين والي كافر، هذا غير متصور. ولو حدث ذلك فلأهل الحل والعقد أن ينظروا في الأمر على قواعد الشرع، ينظروا في الأمر على قواعد الشرع. يعني حتى لو كان السلطان أو كل المسلمون بسلطان كافر لا يعني ذلك أن كل إنسان يعلن الخروج، فإن هذا معلق بدرء المفاسد وجلب المصالح ودرء الفتنة التي تؤدي إلى ما هو أعظم، لكن ليس للكافر على المسلم ولاية، ليس له ولاية على قلبه ولا على أعماله إلا فيما يحقق المصالح المشتركة بين الناس. الإنسان يحترم النظام حتى في ولاية الكافر، لأن في احترام النظام إقامة لدين الناس ودنياهم، فرق بين هذا وذاك. لكن ليس في قلب المسلم ولا 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 اعتقاد لولاية الكافر، ليس في قلب المسلم ولا لولاية الكافر. أما السلطان المسلم حتى ما وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان يعني عنده شيء من الأثر أو نحو هذا كما ورد في الأحاديث فيجب أن لا يقاتل، ليس في السنة قتال السلطان. هذه قاعدة عظيمة في الحقيقة، وهذا استقر عليه منهج السلف. قد يقول قائل حدثت صور من قتال الأمراء والسلاطين عن بعض المسلمين، أقول هذه الصور زلات، قرر العلماء أنها زلات من أناس يجتهدوا طبعا ممن ينتسبون للسنة، أما فعل الخوارج ومن سلك سبيله من أهله ليس بحجة، لكن قد يكون ممن ينتسبون للسنة كما حدث من أهل الحرة وكما حدث من الذين قاتلوا الحجاج وكما حدث من بعض الصور الصغيرة كما حدث من يعني فعل الشيعة مع الحسين استنهاضهم له ضد الخلافة. كل هذه الصور صور تعتبر اجتهاد من أناس خالفهم غيرهم خالفة صريحة واضحة من أئمة الدين الذين هم أكبر وأعلم وأفقه، أكبر وأعلم وأفقه، فهي غاية ما يقال فيها ما دامت أمور حدثت من أناس صالحين، غاية ما يقال فيها أنها اجتهادات خاطئة من أناس إما لم تبلغهم النصوص وهو الغالب أو تأولوا، ويغفر الله لنا ولا. أما أن يكون هذا هو المنهج لا، ليس هذا هو المنهج. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه بعد قصة ابن الأشعث وخروجه على الحجاج وتورط بعض الفقهاء معه الذين كلهم ندموا، كلهم ندموا وكلهم أعلنوا أن كانوا مخطئين، الشعبي وابن جبير سعيد بن جبير وغيرهم كلهم أعلن أنهم كانوا مخطئين. لكن نفترض أن هذا أمر حدث من هؤلاء العلماء، أقول أن هذا الأمر بعده استقر عند السلف أنه خطأ، وأن الذين شاركوا فيه من أهل الفقه شاركوا عن تأول وأدركوا أنهم أخطأوا. ولعله من فضل الله ونعمته على أهل السنة أن أغلب الفقهاء الذين شاركوا الحجاج شاركوا في قتال الحجاج شاركوا من الأشعث أغلبهم أعلن أنه كان مخطئا في اجتهاده، فحسمت القضية على هذا الوجه. نعم.
ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل.
نعم، هذا استدراك طيب. بعد ذكر القواعد في الطاعة ولزوم الطاعة والصبر على الأثرة وعدم جواز الخروج وعدم جواز القتال، بعد هذه الأمور ذكر الشرط الأساس، وأن ذلك كله مشروط في مسألة الطاعة بأن تكون في غير معصية. والإنسان إذا أمر بمعصية لا يعني أن يجوز له الخروج، غاية ما في الأمر أنه لا يطيع في المعصية، يطيع بالمعروف. لكن هذه مسألة أيضا ربما يقف عندها بعض الناس من غير تبصر، وهي أن هناك أشياء قد يأمر بها الوالي المسلم فتكون معصية عند المأمور به، لكن هي خلاف عند الآخرين، قد تكون محل خلاف أيضا، فهذه القضية يرجع فيها إلى أهل العلم. يعني قد تؤمر بأمر تظن أنه معصية فتعصي الوالي ويترتب على هذا فتنة، في حين أن هذا الأمر قد يكون له مسار أو جائز عند آخرين من أهل العلم، فيجب مثل هذه القضايا يرجع فيها إلى أهل العلم ولا يجتد فيها الفرد برأيه، لأنه قد يعصي الوالي في أمر يترتب عليه على عصيانه فيه مفسدة، والمسألة خلافية أو ليست المعاصي المجمع عليها. أما المعاصي المجمع عليها مثل لو قال لك لابد أن تسرق أو لابد أن تأكل الربا، فلا يجوز لك أبدا أن تأكل الربا بمجرد الطاعة، لأن هذا افتراض. لكن لو حدث ما يعني ما يجوز أن يطاع الوالي في معصية الله عز وجل في الأمور التي اتفق على أنها معاصي، هذا أمر. الأمر الآخر في قوله ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا المسلمين، طبعا هذا يعني قتال كل من رفع السيف على السلطان أو رفع السيف على الأمة، كل من رفع السيف على الأمة، حتى قطاع الطريق يسمون خوارج، قطاع الطرق الذين قد يكون لا يكونون أصحاب مذاهب ولا لهم دين ولا مذاهب في فهؤلاء يسمون خوارج، أصحاب المنافع الأحزاب أصحاب الرايات هؤلاء خوارج وإن لم يكونوا على مذهب الخوارج. فمن رفع السيف على الأمة المسلمة أو على البلد المسلم وإمامه فهو خارجي يجب قتاله، لكن ما دام الأصل فيه أنه مسلم فإنه لا يقاتل إلا إذا لا يقتل إلا إذا رفع سيف القتال، وأيضا إذا قتل لا يقال يعامل معاملة الكفار، يعامل معاملة المسلمين، فلا يطلب إذا هرب، إذا استسلم لا يقتل ولا يجهز على جريحه ولا إلى آخره. الأحكام المعروفة والله أعلم.